خامسا يقال له ذات عرق كما جاء في حديث عائشة في الذي يليه الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وأصل هذا الحديث عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، حديث جابر هذا من طريق أبي الزبير عن جابر، لكنه شك هل الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على عائشة رضي على عائشة رضي الله تعالى عنه على جابر رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لذات عرق اختلف فيها، فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقتها، ولأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذكر الأربع المواقيت الأربعة دون ذكر ذات عرق، وروايات الرفع لا تصح ولم يصح في ذلك إلا رواية مسلم والراوي شك في رفعه ووقفه، وإلا معظم الروايات على أنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه وأن عمر هو الذي وقت ذات عرق، بل صحت الروايات على أن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح المصران في العراق والكوفة والبصرة في عهد عمر رضي الله تعالى عنهما سألوه قالوا من أين يحرم أهل هذه البلاد، فإنهم إن أحرموا من قرن المنازل شق عليهم ذلك لأنهم ينحرفون عن طريقهم، فقال انظروا حذوها حذو قرن المنازل، والذي يحاذي قرن المنازل هو ذات عرق ذات عرق، فوقتها عمر رضي الله تعالى عنها. وبعض أهل العلم جمع بين القولين فقال إن روايات الرفع بمجموعها تشد الحديث وتقويه وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق هو الذي وقت ذات عرق، لكن ذلك خفي على عمر رضي الله تعالى عنه ولم يبلغه هذا الحديث، كما أنه خفي على من كان في تلك الأمصار أو في المصرين الكوفة والبصرة، فسألوا عمر رضي الله تعالى عنه فأفتاهم بذلك فوافقت فتواه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ليس ببعيد ولا يمنع أن يخفى ذلك على عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه يكون حينئذ شبه مهجور هذا الميقات، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وقته قبل أن تفتتح العراق، وطالما أنها في ذلك الوقت العراق لم تفتح ولم يسلم أهلها فحينئذ لم يحتج إلى ذات عرق لم يحتج إلى ذات عرق، فيمكن أن يكون هذا التوقيت مهجورا ويخفى على كثير من الناس. هذا هو الجمع بين القولين في هذه المسألة، أن عمر وقته فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فروايات الوقف أولى من حيث الصنعة الحديثية أولى من روايات الرفع. وأحمد رحمه الله حكم بشذوذ رواية الرفع وأن الصحيح هو الوقف، أنها موقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه أو أن التوقيت من قبل عمر رضي الله تعالى عنه. من المسائل في هذا الحديث أن فيه بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه بين بعض المواقيت أنها ميقات لأهلها وهي لم تفتتح قبل ذلك، فذات عرق لأهل العراق وهي لم تفتتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للجحفة، فقالوا في هذا دليل وبيان كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، فيه بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وإشعار للمسلمين أن هذه الأمصار ستفتتح، لأنه قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فما الفائدة من أن يوقت ذات عرق وهي لأهل العراق ولم تفتح بعد، قالوا في ذلك إشارة إلى أنها ستفتح، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى ذلك ابن عبد القوي في منظومته المشهورة فقال: وتحديدها أي المواقيت من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد، لتعيينها من قبل فتح المعدد، يعني من قبل فتح المواقيت التي عددها الناظم رحمه الله تعالى. هذا من المسائل المتعلقة بالمواقيت. يبقى معنا المواقيت المكانية، يبقى معنا مسألة أخرى، وهي أن من مر بطريق ليس فيه ميقات فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ نقول يحرم بمحاذاة الميقات الآخر، بمحاذاة الميقات، إذا حاذاه فإنه يحرم من هذا المكان بحيث إنه لا يتجاوز هذه المحاذاة، ويكون حينئذ كأنه أحرم من الميقات، لأنه ليس كل الناس يمرون من هذه المواقيت. فهناك من يمر بالبحر، الذين يمرون يأتون راكبين عبر البحر الأحمر، هؤلاء لا يمرون بميقات، وإنما عليهم أن يحاذوا، إما أن يحاذوا الجحفة أو أن يحاذوا يلملم. وبناء على هذا اختلف في جدة هل هي ميقات أو هي دون المواقيت. والحقيقة أن جدة لم يتكلم عنها بكلام واضح لدى المتقدمين من الفقهاء ولا الصحابة من قبل رضي الله تعالى عنهم، وإنما كثر الحديث عنها في هذا الوقت، هل جدة ميقات أو ليست ميقاتا. وجمهور أهل العلم على أن جدة ليست ميقاتا، ومن جاء من طريق البحر الأحمر فإنه يحرم بمحاذاته لرابغ أو للجحفة أو ليلملم بحسب القرب من هذا المكان أو من هذا. فأهل مصر بمحاذاتهم للجحفة، وأهل السودان بمحاذاتهم ليلملم، وهكذا. والقول الآخر هو أن جدة ميقات، وأن من أحرم من جدة فإنه يكون قد أحرم من مكان خارج المواقيت. ومبنى الخلاف في جدة هل هي ميقات أو ليست ميقاتا مبني على مسألة، وحديثنا عن جدة هنا مهم لأنه يتعلق بإحرام كثير من الحجاج ممن يأتون عبر الميناء أو من يأتون عبر الطيران إلى جدة، ينبني عليه صحة نسك، صحة إحرام أو عدم صحته، أو ما يتعلق يترتب على ذلك من الجزاء والفدية. مبنى الخلاف في هذه المسألة أنهم يقولون جدة خارج المحاذات، والمحاذات تكون بأحد أمور ثلاثة: إما المساواة في الخط، يعني هذه اللاقطة محاذية لهذه، هذا يقال له محاذات، هذا نوع من أنواع المحاذات، أن تضع خطا بين الطرفين فيكون هذا محاذ لهذا. المعنى الآخر أن المحاذات هي نهاية الشيء إذا كان الرابط بينه وبين الآخر أحد أمرين: إما سلسلة جبال أو وادي، أو وادي. فمثلا هذا مكان ميقات هو وادي مثل قرن المنازل أو يلملم، مثلا جزء من وادي، هذا الوادي مهما كان تعرج وذهب يمينا ويسارا فإن نهايته تكون محاذية حتى لو كان اختلف الخط هنا، يعني نهاية الوادي في يلملم ليس محاذيا يصب هكذا بل يتعرج ويصب هكذا، فتكون المحاذاة هي هذه وليست هذه المنطقة. فمن جاء من هنا يحق له أن يتجاوز إلى أن يصل نهاية الوادي، فيكون تجاوز النقطة هذه ومع ذلك لم يخرج عن المحاذاة. كذلك تطلق على الجبال، إذا كانت بداية سلسلة الجبال منها هنا وتنتهي هنا، فالمحاذاة من هذه الجهة هي هنا، وإن كان اختلف المكان، وليست المحاذاة هو ما يأتي بجوارها، لأنه قد يكون لو وضعنا خط هنا على بداية سلسلة الجبال لصار بين هذه المسافة وبين نهاية السلسلة قد تكون كبيرة. فهم يقولون المحاذاة إذا لم يكن هناك وادي أو جبال فالمحاذاة هي المساواة، وأما إذا كان هناك جبال أو وديان فإن نهاية الوادي هي المحاذاة أو نهاية الجبل هي المحاذاة. فبناء على ذلك ننظر إلى جدة، فإذا نظرنا إليها في الخارطة فإن نجد الجحفة في العلو في الشمال يعني شرق ساحل البحر الأحمر، وننظر إلى يلملم في الجنوب وهي شرق ساحل البحر الأحمر، فلو وضعنا خطا طوليا بين الجحفة ويلملم هكذا فإن جدة تكون خارجة، لأن الساحل البحر الأحمر متعرج ومنطقة جدة في أشد مضيق على هذا الساحل، فتكون جدة خارجة إذا وضعنا سطرا وخطا واضحا بين الجحفة وبين يلملم، بل لو وضعناه أيضا بين رابغ وبين يلملم لأن رابغ على الساحل مباشرة وتكون زادت عن الجحفة بعشرين كيلو مترا، ورابغ ليست بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنها محاذية لأن الجحفة صارت خرابا، فلو وضعنا خطا من رابغ إلى يلملم لخرجت جدة بالتأكيد. فمن قال إن جدة ميقات يعني خارج المواقيت ومن أحرم منها فقد أحرم من ميقات، مبناهم هذه المسألة أن المحاذاة بين الجحفة وبين يلملم تخرج جدة عن الميقات عن الحدود أو المحاذاة. ومن قال إن جدة ليس ميقاتا قالوا لأن يلملم وادي وهذا الوادي يصب في البحر الأحمر، فلا ننظر في المحاذاة من رأس يلملم مع الجحفة وإنما ننظر له من نهاية الوادي وهو يصب على الساحل، فنضع الخط من الساحل، وإذا وضعناه من الساحل فإن بقية الساحل وتعرجاته هذه كلها سلسلة تابعة للوادي فتنتهي في الأخير إلى رابغ وتكون جدة داخل، فيمنعون من الإحرام منها. هذا هو مبنى الخلاف في هذه المسألة، ولتتضح لكم الصورة لمن ألقى نظرة على خارطة موضحة لساحل البحر الأحمر ليبين له ويكون فيه المواقيت بالنسبة للجحفة وبالنسبة ليلملم يتضح له هذا الكلام الذي ذكرنا. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من أحرم من جدة فقد صح إحرامه، أن من أحرم من جدة فإحرامه صحيح، وأن من لم يحرم من الطائرة وأخر الإحرام إلى جدة فأحرم من المطار فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه ولا شيء عليه، لأنها من خلال قرن المحاذاة بين السعدية أو يلملم والجحفة أو رابغ يخرج جدة، والخط هذا يمر تقريبا من قبل بحرة بيسير، فتكون جدة حينئذ خارجة، ولو لم تكن جدة بأكملها خارجة يعني شرق جدة فلا أقل من أن يكون المطار نفسه خارج، لأن المطار يبتعد عن ساحل البحر ببضع كيلومترات، ما أدري هل تصل ستة أو خمسة أو لا تصل، فحينئذ يكون قد أحرم من مكان خارج المواقيت. فلذا والله تعالى أعلم أن من أحرم من جدة فإحرامه حينئذ يكون صحيحا، والله أعلم بهذه المسألة. ويبقى معنا هنا ما يتعلق بوجوه الإحرام وصفته يطول عنها عليها الكلام، نرجئه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نحن قلنا المحاذاة تكون بثلاثة أشياء، بالخط المساوي أو بالجبال أو بالوديان، هذا إذا قلنا إنه بثلاثة أشياء، وإذا قلنا بشيئين فنقول بالخط المساوي والثاني بأحد أمرين إما بجبال أو بوديان. فيمكن أن نجعلها قسمين والثاني ينقسم إلى قسمين، أو نجعلها ثلاثة دون تقسيم. يقول: هل يلزم طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة؟ نقول: هذا يختلف. أما في حق المتمتع فنعم يلزمه، لأن الطواف والسعي الذي فعله حين قدومه إنما هو طواف العمرة وسعي العمرة، ويكون قد حل من إحرامه، فعليه طواف الحج وسعي الحج. وأما المفرد والقارن، إن كان حينما قدم إلى مكة قدم سعي الحج مع طواف القدوم، فحينئذ لا يجب عليه إلا طواف الإفاضة، إلا طواف الإفاضة. وإن لم يكن قدم سعي الحج مع طواف القدوم فإنه حينئذ يجب عليه سعي الحج مع طواف الإفاضة. والقارن اختلف فيه، هل عليه طوافان وسعيان كما على المتمتع أو لا، على خلاف. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه ليس عليه إلا طواف واحد. هذا تاجر عسل يسأل عما يتعلق بالزكاة فيه، ويبدو أن منحلته يعني وضعها غير منضبط، فلذلك الأفضل أن يقوم تجارته في العسل بعد مضي الحول، وحينئذ يخرج الزكاة على المقوم، فيخرج ربع العشر 2.5%، يخرج 2.5%، فيكون حينئذ هو زكاة نحله، وينظر في مسألة مضي الحول مع هذه القيمة، ويطمئن إلى مثل هذا، ويعلم أنه هو المخرج المناسب لوضعه مع النحل. هذا يقول: جاء في بعض الروايات الصحيحة أن المرأة التي كانت من خثعم وضيئت الوجه، كيف عرف وضاءة وجهها إذا لم تكن كاشفة؟ وكذلك المرأة في حديث أسماء. نعم، جاء في بعض الروايات أنها وضيئت الوجه، وقد قلنا هذه الوضاءة محتملة، يحتمل أن تكون وضعت غطاء خفيفا، يحتمل أن تكون وضعت غطاء خفيفا فظهر من ذلك وجهها. والاحتمال الآخر كما قلنا أنها كانت كاشفة، لأن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها، ونحن نوجب هذا الستر إذا كانت أمام الرجال، فلعلها لم يبلغها ذلك ولم تعلم أن التغطية واجبة أمام الرجال، وظنت أنها تكشف وجهها في الإحرام مطلقا، سواء كانت أمام الرجال أو بعيدة عن الرجال. ويحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليها ذلك أو نصحها فيما بعد، كل هذا محتمل، لا يستطيع أحد أن يجزم ويقول لا لم يقع أو لم يكن أو. فوقوع الاحتمال في هذا الحديث لا يبطل بقية الأحاديث والآيات الأخرى التي جاءت واضحة ودالة على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، فلا ننسف جميع الأحاديث بهذه القصة المحتملة، بهذه القصة المحتملة. وهذه حادثة عين لم يذكر فيها أن هذا هو الواجب على المسلمين، وإنما هي امرأة من خثعم ربما لم تعرف أمور الدين، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالناس، وكان إنكاره فيه لطف وفيه فقه، فربما أخر الإنكار إلى ما بعد ذلك، وربما ذكره لكن الراوي أتى بالمهم من الحديث وهما يتعلق بالحج. يقول: رجل دخل معتمرا في رمضان وهو يريد الحج، ثم خرج إلى جدة ثم رجع في القعدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟ إذا كان رجع في ذي القعدة لأجل الحج لأجل النسك، فهذا يجب عليه أن يحرم من جدة أيا كان إحرامه، سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا. أما إذا كان رجع إلى مكة هكذا لسكنة أو لزيارة معينة ولم يكن لأجل الحج فحينئذ يبقى في مكة، وإذا أراد الحج في اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج. هذا يقول جاء من الجنوب من جهة أبها ومر بالميقات ولم ينوي الإحرام بالعمرة فهل عليه شيء؟ نقول إن كان جاء لأجل العمرة ولم يحرم من الميقات فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يتذكر ويفتى له قبل أن يحرم فيرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإما أن يسأل بعد أن يكون قد أحرم. فنقول إن كان سؤاله بعد أن أحرم من هنا حينما تجاوز الميقات فنقول إحرامك صحيح ولا شيء عليك من باب الجهل لأنك جاهل، وإن كنت متعمدا أيضا لا شيء عليك إلا الإثم، ولم يثبت فدية معينة لمن تجاوز الميقات ولم يحرم لم يثبت عليه شيء، وإنما جاء من حديث ابن عباس موقوفا عليه أن من ترك واجبا أو نسكا فليهرق دما، وهذا موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك نص في أن من تجاوز الميقات ولم يحرم وأحرم فيما بعد أنه يجب عليه دم، وإنما يكون آثما إن كان متعمدا فعليه الاستغفار، وإن لم يكن متعمدا فإنه يعفى عنه من باب الجهل، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما يجوز انتظر. عليكم السلام. فهذا أمر. الأمر الآخر من أحرم، من لم يحرم تجاوز الميقات ولم يحرم، فنقول لهذا ارجع إلى الميقات وأحرم منه، هذا هو الذي يجب عليك في هذه الحالة. وأما إن كان تجاوز الميقات يريد مكة وهو لا يريد العمرة فهذا لا شيء عليه، وهذا أيضا من فوائد الحديث الذي مضى لم نذكر هذه الفائدة، حديث تحديد المواقيت، هل من أراد أن يدخل مكة يجب عليه الإحرام سواء أراد الحج والعمرة أو لم يريد؟ على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يجب الإحرام، كل من دخل مكة يجب عليه أن يحرم، وهذا القول خلاف النص الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن هذه المواقيت إنما هي لمن أراد الحج، وأما من لم يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو لم يحرم لأنه لم يريد العمرة ولا الحج، وكذلك لما عاد من خيبر فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم، عفوا، لما عاد من حنين لم يحرم صلوات الله وسلامه عليه إلا من الجعرانة، فقد تجاوز الميقات لأنه لم يكن حينئذ مريدا للعمرة، وإنما بدت له فيما بعد، فهذا أيضا يدل على أنه لا يجب الإحرام لمن لم يريد الحج ولا العمرة. فمن جاء إلى مكة لأجل زيارة ونحو ذلك ولم يريد النسك فلا بأس إذا تجاوز الميقات، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. يقول إذا أضاعت المرأة محرمها وهي في الحج هل تكمله أو لا تكمله؟ نعم تكمل الحج، تكمله، ولا ارتباط بين أداء بقية مناسك الحج بالنسبة للإحرام للمحرم، المقصود في المحرم السفر الطريق، لكن لو تركها زوجها مثلا في منى وذهبت لترمي الجمرات بمفردها أو مشت من عرفة إلى مزدلفة بمفردها فحجها صحيح ولا تدخل في هذا المعنى في مسألة المحرمية، لا شك أن وجوده معها أكمل وأسلم وأحوط، لكنها لا تدخل في التحذير من سفر المرأة بدون محرم لأنه هو سافر معها وإنما افتقدته في بعض مناسك الحج. يقول ما حكم من طلق امرأته ثلاثا وبعد طلاقه الخط غير واضح بقية السؤال غير واضحة. طلق امرأته ثلاثا وبعد طلاقه ثم انقطع وضوح الخط، فعلى السائل ان يأتي ليسأل مباشرة. يقول: اذا اعتمر الرجل ولا يحلق رأسه بل يأخذ بعض شعره من رأسه فهل عمرته صحيحة؟ نقول الاولى عند الإحلال، يعني عند الأخذ من الشعر، الأفضل أن يحلق صاحب النسك رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، ثم بعده في ذلك التقصير. والتقصير الأصل فيه أن يعم جميع الشعر، أن يعم جميع الشعر، لكن لو أخذ من بعضه فهنا اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ولعل الأظهر منهما أنه يجزئه لكنه خالف السنة. فلو أخذ بعض الشعرات من رأسه فإنه يعد تقصيرا، لكنه خلاف التقصير الأكمل، خلاف التقصير الأكمل، لكنه يجزئه. يقول: أريد أن أحج، فمن أين أحرم، علما أن عندي سكنا في جدة وسكن آخر من مدرسة في مكة، يعني لعله يسأل من أين يحرم. نقول: من أي السكنين. الإحرام متعلق بالمكان الذي أنت فيه حال إنشائك للنية. مثلا إن كنت في جدة وأردت الحج، خرجت من جدة لأجل الحج، لا تقول أخرج وأحرم من هذه المدرسة، مثلا من السكن الذي في المدرسة، وإنما تحرم من جدة، لأن خروجك الآن لقصد النسك فتحرم من هذا المكان الذي أنشأت فيه. وكذلك لصاحب مكة، لو جاء شخص من أهل مكة عائدا من الرياض مثلا أو من أي بلد، وهو يريد أثناء العودة يريد أن يأخذ عمرة، هذا لا ينتظر حتى يأتي إلى بيته ثم يعتمر، بل إذا مر بالميقات فإنه يحرم منه، لأنه في هذه اللحظة أراد الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني في تلك اللحظة هو يريد الحج والعمرة، فإن هذا يعد ميقاتا له. فنقول: إن كنت في جدة وأردت الخروج لأجل الحج والعمرة فالإحرام من هناك. أما إذا قدمت إلى مكة لحاجة فيها وإحرامك سيكون فيما بعد، فحينئذ تحرم من المكان الذي أنت فيه. وهذا يسأل عن رؤية منامية، وقد قلنا إن لا نستحسن الإجابة عن الرؤى في مثل هذا الدرس العام. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.